الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، فذكر المؤلف في أول هذا الباب السبب في عدم ذكر مقدمة في هذا الكتاب أو لهذا الكتاب، فما هو السبب وكيف الجواب؟ نعم.
أربع أسباب. الأول يوجد الندم على تحصيلكم خلالكم بعد الانتصار.
نعم. والثاني من يكمل السبب الثاني؟ نعم، اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله حيث لم يذكر لكتابه مقدمة. نعم، ومنها نعم نعم الأبواب الخمسة الأولى من الكتاب هي بمثابة المقدمة، فاكتفى بهذه الأبواب عن ذكر مقدمة. والرابع لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. ثم عرف التوحيد، ما هو تعريف التوحيد؟ ترفعت يدك؟ ها؟ ما هو تعريف التوحيد؟ التوحيد نعم يعني هو إفراد الله بما يختص به، وما يختص به ثلاثة أشياء: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا في الشرع. وأما في اللغة فهو مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. ثم ذكر العبادة وأنها تطلق على شيئين، العبادة تطلق على شيئين، ما هما؟ عندك أيها النعسان، عند النعسان لا تنم، ما نمت الظهر. ما هو السؤال وما هو الجواب؟ إذا ما عرف السؤال ما سيعرف الجواب. نعم، ناموا في غير الدرس، لا تناموا وقت الدرس، بارك الله فيكم. نعم، العبادة تطلق على شيئين، نعم، العامل والعمل، أحسنت. فما هو تعريف العبادة إذا كانت تطلق على العامل؟ نعم، هذا العمل، تفرق بين العامل والعمل. العبادة إذا أريد بها العمل فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا الإطلاق من حيث العمل. ومن حيث العامل، ما هي العبادة من حيث العامل؟ نعم، التذلل، أحسنت، التعبد بمعنى التذلل لله، ويكون ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ما تسمع؟ عجيب، نرفع الصوت زيادة. طيب، ما حد نعسان؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد. ثم ذكر تحت هذا الباب خمس آيات وأثرا وحديثا. الآية الأولى قال: باب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر هنا أن المؤلف لم يبوب، أو المصنف لم يبوب لهذا الباب مباشرة، ذكر باب وقول الله تعالى، ما قال مثلا باب وجوب التوحيد، وإنما مباشرة قال باب التوحيد وقول الله تعالى. السبب في ذلك كما ذكر هنا المؤلف ليعلق الناس بالكتاب والسنة، والأدلة التي ذكرها تدل على وجوب التوحيد، فيمكن أن نسميه باب وجوب التوحيد إذا أردنا أن نعنون بهذا الباب، فسيكون عنوانه باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. ولم يعنون لهذا الباب ليعلق الناس بالكتاب والسنة، لأنه مباشرة ذكر الأدلة، مباشرة ذكر الأدلة. ثم ذكر هذه الآية والفوائد التي ذكرها العلامة ابن العثيمين تحت هذه الآية، هي: أولا، قوله ليعبدون، قال: أي ليوحدون أو يتذللون لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فتفسر العبادة بالتوحيد، لأن من وحد الله تذلل لربه سبحانه وتعالى. نتقدم من العبادة إذا أطلقت على العامل فهي بمعنى التذلل لله، أي التعبد لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فلذلك لا تستغرب عندما يأتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير العبادة بالتوحيد، تفسير العبادة بالتوحيد. ولذلك قال هنا: كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فمن وحد الله تذلل لله فعمل بأوامر الله وترك نواهيه محبة وتعظيما لله عز وجل، وهذه هي العبادة، وهذه هي العبادة. فمن لم يوحد الله لم يعبد الله، ولذلك لا تنفعه هذه العبادة التي ظاهرها عبادة. من استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله وإن زعم أنه يصلي لله ويزكي لله فهو كاذب في دعواه، لأنه تذلل لغير الله، فعبادته مردودة عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، هذا معنى كلام ابن عباس، هذا معنى كلام ابن عباس. فاعبده وتوكل عليه، أي وحده وتوكل عليه، مع أن التوكل من التوحيد ومن العبادة، لكنه من باب ذكر الخاص بعد العام، فهو يفيد الاهتمام. فهذا تفسير بديع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال معنى الآية ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. استفدنا هذا من الحصر، فإن أقوى أسلوب من أساليب الحصر أن يأتي نفي ثم يأتي بعده إلا، هذا أقوى ما يكون من أساليب الحصر. فمعنى الآية ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة. قد يقول قائل يعني الإنسان ما يجوز له أن يعمل أعمالا غير العبادة؟ نقول لا، ما يجوز له أن يعمل أعمال غير العبادة. فإذا قال كيف الإنسان يأكل ويشرب ويلعب ويلهو، فيقال إذا كان هذا الأكل مما أحل الله وهذا الأكل يشكر الله عز وجل عليه فهو عبادة، فلا يخرج عمل الإنسان عن العبادة. قال طيب الإنسان عنده شهوة يخرج هذه الشهوة، يقال إذا أخرجها فيما أحل الله وأخرجها كي يعف نفسه بالحلال ويبتعد عن الحرام فهو عبادة، كما سمعتم فيما تقدم وفي بضع أحدكم صدقة. فالمراد هنا بالعبادة معناها الشامل، لا تنحصر العبادة في أركان هذا الدين فحسب، بل كل عمل الإنسان في هذه الدنيا إذا احتسبه فهو عبادة، مدخله ومخرجه، مأكله ومشربه، حتى نومه عبادة، كما قال أحد السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنت تنام في الليل وتنام في القيلولة من شأن ما يجي الدرس أو الصلاة وأنت نايم، تتقوى بهذا النوم على الطاعة والعبادة، هذا عبادة. فإذن يستطيع الإنسان في حياته اليومية أن يجعل كل حركاته وكل سكناته وكل أعماله عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنك ما خلقت إلا لهذه العبادة. هذا هو المعنى الشامل لمعنى العبادة. فبعض عامة الناس يفهم العبادة أنها تكون في المسجد مثلا، يقول لك يعني ساعة لربك وساعة لقلبك، يريد ساعة لربك يعني في الصلاة في المسجد، وساعة لقلبك في المعاصي وفي الشهوات المحرمة. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ، بل كلك لله، ما في ساعة لقلبك، كل ساعاتك لله ولعبادة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياك أي حياتك كلها لله في عبادة الله، فهذا هو المعنى الشامل لمعنى العبادة. هذا الدليل الأول. وما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ وجه الشاهد فيه وجوب التوحيد، وأنك يا عبد الله ما خلقت إلا من أجل أن توحد الله، إلا من أجل أن توحد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل ذلك على وجوب التوحيد، هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية. ما خلقت من أجل أن تشرب، أن تأكل وتشرب، أو أن تلعب وتلهو، أو أن تقضي شهوات بطنك وفرجك، وإنما خلقت من أجل العبادة. ما خلقت كالبهائم، البهيمة غير مأمورة، فهي التي تعمل ما تشاء من الشهوات والملذات، تأكل بغير حدود، ما أرادت أكله أكلته، وما أرادت النزو عليه من البهائم نزت عليه. أما أنت أيها المسلم، أيها الإنسان، فالله عز وجل خلقك وجعل لك أحكاما شرعية من الحلال والحرام، من الأوامر والنواهي، فترتكب أو تأتي بما أمرك الله عز وجل به، وتبتعد عما نهاك عنه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن عباس: أي لا يؤمر ولا ينهى. فما خلق الإنسان سدى. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هكذا من غير حكمة ومن غير غاية. فخلق الإنسان لحكمة بالغة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية. ثم ذكر الآية الأخرى ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من فوائد هذه الآية مما ذكره ابن العثيمين رحمه الله: أولا، قال هذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات، بثلاث مؤكدات. ما عند من أصحاب اللغة ممن ليس معه كتاب، ما هي هذه الثلاث المؤكدات؟ أكدت هذه الآية بثلاث مؤكدات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الواو أين الواو؟ الواو توكيدية، إذن القسم المقدر، أصل التقدير والله، هكذا التقدير، فيكون التوكيد الأول القسم المقدر، والثاني ولقد بعثنا. كلها المؤكدات في ما ذكرت، ماشي وراء، كلها قدام. أحسنت، اللي تسمى لام القسم، أو بعضهم يسميها اللام المؤطئة للقسم، وقد، لأنها دخلت على الفعل الماضي. أحسنت. إذن هذه الثلاث المؤكدات: القسم المقدر والله، ولام القسم في لقد، اللام هنا تسمى لام القسم، وقد، فإن من أحكام قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد ماذا؟ تفيد الماذا؟ تفيد التحقيق، بمعنى التوكيد، بمعنى التوكيد. قال القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث وقد أو قد. طيب، قال الآية فيها إجماع الرسل على الدعوة إلى التوحيد، وأن الله تعالى إنما أرسلهم لأجله، فكل الرسل دعوا إلى التوحيد. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من لفظ العموم، ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة، فكل هنا تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم. ومن أين أخذنا الدعوة إلى التوحيد؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. عندك يا نعسان لا تنم، انتبه. فأخذنا قلنا الدعوة إلى التوحيد من النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا ماذا؟ نفي، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله عز وجل وحده، ونفي عبادة ما سواه. والآية دلت على هذا المعنى. فإذن مما يدل على وجوب التوحيد، وهذا وجه الاستدلال من هذه الآية، مما يدل على وجوب التوحيد أن جميع الرسل دعت إليه. يكفيك هذا، جميع الرسل دعت إلى توحيد الله عز وجل، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب التوحيد. عندك يا نعسان، عندك يا نعسان، ظهر الدرس حق يجيب النوم، كل ساعة واحد ينام، ما تنامون الظهر ولا في الليل ولا الدرس حق يجيب النوم، كيف نفعل حتى نزعوق والله إيش مشان يصحى الجميع؟ نسأل، لقد أعطيتكم طريقة، اكتبوا اكتبوا، يبوا دفتر وقلم واكتبوا، اكتبوا الفوائد. طالب العلم سلاحه قلمه ودفتره، هذا سلاحه الذي به ينتصر على نفسه وعلى عدوه الشيطان. آتوا لكم قلم ورقة وسجلوا الفوائد هذه، وهذا فوائد، مش فوائد أبي معاذ، هذا فوائد ابن عثيمين، أبو معاذ فقط يقرأها، وهي في الحقيقة فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فاكتبوا هذه الفوائد. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية في قوله في الآية أمة، المراد بالأمة هنا في هذه الآية الطائفة، أي ولقد بعثنا في كل طائفة، ولقد بعثنا في كل طائفة رسولا. والأمة في اللغة العربية لها أربعة معان، كل معنى يختلف عن الآخر، وكل هذه المعاني وردت في القرآن. هذه فائدة جليلة، وهذا يدل على يعني سعة اللغة العربية، هذا ما تجدها في غير اللغة العربية، ما تجد هذه المعاني، كلمة واحدة ولها أكثر من معنى، بل أكثر من ثلاث معاني، هذا خاص باللغة العربية، ولذلك يعجز أهل الترجمة عن ترجمة مثل هذه الكلمات، لأن في لغتهم كل كلمة لها ترجمة واحدة، لها ترجمة واحدة. فالأمة تأتي في اللغة العربية على أربع معان، أو على أربعة معان. في هذه الآية أتت بمعنى ماذا؟ بمعنى الطائفة، وتأتي الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به، وهذا في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ هل معنى طائفة؟ لا، لأنه واحد، هو الطائفة الجماعة، لكن هو واحد. فالمراد بالطائفة هنا ماذا؟ المراد بالأمة هنا ماذا؟ الإمام. إن إبراهيم كان إماما يقتدى به، ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا المعنى الثاني، الأمة تأتي بمعنى الإمام، وتأتي بمعنى الملة، تأتي بمعنى الملة أو الطريقة، وهذا في قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. على أمة أي على ملة، على طريقة. وتأتي بمعنى الزمن، وهذا في قوله تعالى في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ادكر بعد أمة أي بعد زمن، بعد زمن. فإذن هذه أربع معاني لأمة، ويعرف ذلك بالسياق، يعرف ذلك بالسياق. فتأتي الأمة بمعنى الطائفة ومعنى الإمام ومعنى الملة ومعنى الزمن. وقوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه، بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فالاجتناب أبلغ من مجرد الترك، أبلغ من مجرد الترك. ما قال اتركوا الطاغوت، لا، اجتنبوا، يعني لا تأتوا الطاغوت ولا تأتوا الوسائل التي توصل إليه، الوسائل التي توصل إليه، مثل اجتنبوا السبع الموبقات، ومثل اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، ونحو ذلك مما جاء في القرآن. وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ أجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، فقال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، والمراد من كان راضيا بذلك حتى يخرج من؟ يخرج الأنبياء والملائكة والرسل ممن عبدوا من دون الله. فلا يقال لهم طواغيت، لأنهم لم يرضوا بذلك، بل نهوا أقوامهم عن ذلك، نهوا أقوامهم عن ذلك. فما معنى المتبوع؟ المتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، هؤلاء يتبعهم الناس لما يعتقدون فيهم من الاعتقادات الفاسدة ومن الغلو في علماء السوء. والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله ممن يأمرون بمعصية الله. فبعضهم يطيع العالم أو يطيع الوالي أو الأمير وإن أمر بمعصية أو بمخالفة، وهذا لا يجوز. وما هي دلالة الآية على التوحيد؟ أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله. وفيه كذلك إخلاص العبادة لله بذكر الإثبات والنفي كما تقدم. ولذلك التوحيد لا يتم إلا بركنين هما النفي والإثبات، فلا يجوز النفي المحض ولا يجوز الإثبات المحض، لأن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع من المشاركة. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا لا إله إلا الله نفي وإثبات. لو قلت مثلا الله إله، هذا إثبات محض صح، لا يمنع من المشاركة، بمعنى أن الله إله والصنم إله والقبر إله والملائكة إله، لأنها تعبد من دون الله فهي إله، فمعنى ذلك أنك لم يعني تجعل العبادة للإله الحق، بل جعلتها موزعة على عدة آلهة، على عدة آلهة. فالإثبات المحض لا يمنع من المشاركة، وكذلك النفي المحض فيه تعطيل للعبادة، وأنه لا أحد يعبد لا بحق ولا بغير حق. فلو قلت لا إله دون إثبات، لا إله نفي، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه تعطيل للإله الحق ولكل آلهة، فهو تعطيل محض، فلا أحد يعبد كما يقول الإباحيون والاشتراكيون، لا إله والحياة مادة. اللادينيون هذا يقولون ما في هناك إله، ما في هناك إله، إنما خلقنا هكذا صدفة، هكذا يقولون. فهذا تعطيل محض، لم يثبت العبادة لا للإله الحق ولا لغيره، فإذن لا يتم التوحيد إلا بالأمرين النفي والإثبات، وهما ركنا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. فالنفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع من المشاركة. ثم مثل هنا قال مثال ذلك زيد قائم، يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده، فقد يكون غير زيد قائم، لما تقول زيد قائم قد يكون هناك غير زيد قائم، فلم تحصر القيام في زيد بل قد يشاركه غيره، قد يشاركه غيره. ولا تقل طيب قال لكن لا يدل على انفراده به، ولو قلت لم يقم أحد، هذا نفي محض، لم يقم أحد هذا نفي محض، فمعنى أنك نفيت القيام عن كل أحد ولم تثبته لأحد، لم تثبته لأحد. أما إذا قلت لم يقم إلا زيد فهذا توحيد له في القيام، أي أنه هو القائم وحده لم يشاركه أحد، فأثبتت له القيام ونفيت عنه المشاركة، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو نفي وإثبات. ثم ذكر أخيرا من فوائد هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، لأنه قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يا رب لماذا بعثت هؤلاء الرسل؟ في هذه الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة، كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو جاء أحد يوم القيامة وقال يا رب ما جاءني من بشير ولا نذير، ما دعاني أحد، فيقال له كذبت، فالله عز وجل أرسل إلى كل أمة رسول يقيم عليهم الحجة فلم تتبعوه. ومن الحكمة من إرسال الرسل الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأعظم رحمة أن يكون الرسل سببا في دخول من اتبعهم الجنة ونجاتهم من النار. ومن الحكمة من إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو بيان للطريق الموصل إلى الله وأنه طريق مستقيم. بهذا ننتهي من شرح هاتين الآيتين ونكمل ما بقي في درس قادم إن شاء الله.